بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد ربنا وربه الله. فهذا شهر جديد من شهور رمضان المباركة التي جعلها الله عز وجل محطة من محطات التزود بالوقود، وقود الإيمان الذي به يسير الإنسان في حياته الخاصة وتسير المجتمعات في حياتها العامة. هذا الشهر قال الله عز وجل فيما يتعلق بأخص عباداته وهي عبادة الصوم، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذا هو المقصود وهذا هو الغاية من هذا الشهر، شهر تزداد فيه الطاعات، فيختص بعبادة واجبة ليست في غيره، لا تجب إلا فيه وهي عبادة الصوم، ويختص بتأكد استحباب كثير من العبادات الأخرى وعلى رأسها قيام الليل، فهو يعني مستحب في غيره ويتأكد استحبابه في هذا الشهر لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويزداد فيه مشروعية الجماعة، مشروعية صلاة الجماعة. وهنا أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فماذا القضية المحورية؟ هو أن يمتلئ القلب بالإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن يرتبط العبد بالآخرة فيحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأن يكون أكبر الآخرة هي أكبر همه، وطلبه لمغفرة الذنوب هي أكبر همه. هذا الشهر ينتظر الإنسان منه على المستوى الشخصي شحنة إيمانية، يعني على الأقل تدفعه إلى رمضان آخر. التقوى التي ذكرها الله تبارك وتعالى بأن يمتلئ القلب إجلالا لله عز وجل وتعظيما لله سبحانه وتعالى ومراقبة له في كل حركة وسكنة، فهذا الثمرة التي يعني يريدها الإنسان. ينتظر الإنسان من رمضان أن يخرج منه مختلفا تماما عن الحالة التي دخل بها، فهي فرصة تجتمع فيها كثير من المعاني، ابتداء أنه زمان مبارك وفيه من الله عز وجل نفحات ورحمة الله عز وجل فيه لها أسباب متعددة، أنه شهر فيه عبادات كثيرة كما ذكرنا، شهر تصفت فيه الشياطين. فإذا إذا كان كل شيء في الدنيا هو محصلة تدافع بين أمرين، فها هنا يزيد عوامل الخير وتدفع للأمام، وتقل عوامل الشر وهي شياطين الجن تصفد مرادتها. إذن الإنسان ما يعوقه عن الاقتراب من الله تبارك وتعالى والالتزام بشرعه يتمثل في شياطين الجن وشياطين الإنس، وشياطين الجن منهم مردة ومنهم دون ذلك، وشياطين الإنس كذلك. فالذي مما يعين الله عز وجل به هذه الأمة في هذا الشهر فوق أنه شرع لهم من العبادات ما لم يشرع في غيره، أنه يصفد مردة الشياطين، ولا يبقى إلا صغارهم، وتبقى مردة شياطين الإنس، وهذا هو موضع الابتلاء، هل نسلم منهم أم لا؟ لا، نحن نعلم أن في كل رمضان وكأن هناك حلف، ويعني إذا كنا نقول ذلك دائما ما نقول أن الأمور تأتي بالشيطان له مسالك من الوسوسة والإغواء والتزيين فمن مداخله أنه يزين لبعض من ينشرون الرذيلة والفساد أن ينوبون عنهم عن مرضة الشياطين الجن في شهر رمضان فيزدادهم فسادا وإفسادا وتربصا بأهل الحق وأهل الخير بحيث يخرج الناس من الشهر بلا فائدة، وربما يخرج بعض الناس من الشهر بأوزار جديدة. طبعا أعظمهم جرما وإثما من يفطر عمدا في رمضان، فهو يعني كان يعني يخرج من الشهر وعليه أوزار من أعظم الأوزار، ويعني يلي الذي يعني يصوم ويملأ صيامه بالمعاصي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهنا مهم جدا التنبيه أن هذا النوع الثاني الذي أمسك عن الطعام والشراب والشهوة وقع في المعاصي ليس هو عين الأول، لأن الشياطين أيضا لها حظ عجيب من أفهام الناس. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فالمعنى واضح جدا أن المقصود أن أيها الصائم تركت الطعام والشراب فلا فدع أيضا معه قول الزور حتى لا تكون يعني قد ارتكبت آثام في صومك. فيأتي البعض وكأنه لا يمكن أن يدع قول الزور، ثم إضافة إلى إصراره على الزور يقول: إذن لا يصح لي صيام، إذن يفطر، فيجمع بين قول الزور والعمل به كبيرة من أعظم الكبائر وهي الفطر عمدا في رمضان. وبالتالي أقول له يعني هذا طبعا فهم مغلوط إبليسي هو الآخر. فإذا الشياطين تتربص ما بين تجعل البعض يفطر عمدا في رمضان بغير عذر، وتجعل البعض يملأ يعني شهره بالزور والعدوان. وبالتالي كان يعني مرت الأمة بسنوات لما كان هؤلاء هم الذين يعني يستطيعون أن يستحوذوا على القدر الأكبر من الناس، كنا لا نكاد نرى أثرا لرمضان في سلوكنا ولا حتى في أحوالنا العامة في أحوالنا المعيشية. أنت تعلمون أننا يعني على خلاف من يعظم الجوانب المادية، نحن يعني مقتضى إيماننا نرى أن الله هو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ونرى أن الله تعالى هو مقدر المقادير، ونحن نأخذ بالأسباب مع علمنا أن الله تعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. إذن يعني ليس من قبيل ما يسمونه بالدروشة أو التغييب أن تعتقد أن الطاعة ستجد لها أثر في الحياة، في يسر الحياة، في نزول المطر من السماء، في عدم وجود أزمات في الطعام والمعيشة. لماذا؟ لأن الله هو خالق هذا الكون كله، وهذا المطر ينزل بأمر الله تبارك وتعالى. وستجد دائما أعداء يعني هذه النظرة يحاول أن يضع بينك وبين رؤية الأمر على حقيقته مئات الحواجز، وقد تكون كلها حواجز حقيقية في ذاتها، ولكن يحاول أن يعميك بها عن رؤية الحقيقة الأصلية. يعني إذ قلت له أن يعني جفاف المطر عقوبة إلهية، قل وما شأن المطر، والمطر يعني الشمس تبخر الماء من البحار ثم يتكثف في طبقات الجو العليا ثم يعود فينزل، والمشكلة أنه هذه اللي حصل تغير في المناخ وصار البخر غير مناسب أو بيتكثف وينزل على هيئة طل غير مفيد. طب كل الكلام ده في النهاية من الذي قدر هذا؟ يعني فتجد انشغال بتفسير مادي لا مانع بل يجب معرفته إذا كان هناك أسباب يمكن الأخذ بها لمعالجة هذه الأداء أو هذه الآفة، ولكن يبقى في النهاية أدراك أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن هذه المنظومة التي يحكون فيها من أن سبب كذا هو كذا وسبب نقص الطعام مثلا هو وجود آفات من نوع كذا، ما الآفات هذه تأتي من كائنات قد لا ترى بالعين المجردة. معظم الآفات حتى البشرية، الآفات التي تصيب الإنسان والحيوان والنبات، معظمها لا يرى بالعين المجردة وإنما هم خلق من خلق الله، وهؤلاء غير الإنسان. يعني الإنسان خلق الله تبارك وتعالى بعض أحواله ليس له فيها إرادة، تنفسه وضربات قلبه، وهناك أمور يأمره الله، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو من شاء فليطيع ومن شاء فليعصي. لكن كل الكائنات الأخرى فيما عدا الجن والإنس لا يأتمرون بأمر الله. فهذه الآفة التي جاءت من بكتيريا كذا أو من فيروس كذا أو من فطر كذا، هذه كلها مخلوقات أرسلها الله تبارك وتعالى يبتلي بها بعض خلقه. إذن خلاصة ما نريد أن ننبه عليه أننا علينا أن نعود بالذاكرة، لا أقول كثيرا، يعني على الأقل 10 سنوات، ومن استطاع أن يعود أكثر إلى 20 أو 30 سنة وينظر رمضان الفوازير ورمضان التلفزيون كيف كانت المحصلة على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، وبعد ما الأمة اتحركت ككل. ودايما نريد أن ننبه أن يعني ما يقدره الله تبارك وتعالى من أحوال عامة للناس ترتبط بما يشيع في المجتمع، فلا يمكن أبدا أن يفرح من يحب الشرع أن يفرح بأن يقال أنه هو ينتمي إلى طائفة امتازت هي بأنها يعني شغلت رمضان بالطاعة دون باقي الناس. فهذا أولا مرض شيطاني ولا ينم عن حب انتشار الطاعة. الأمر الثاني أنه هو سيظل العقوبات العامة كما قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فإذا القضية إذا كنت تريد على الأقل مردود الطاعات أن يعود على المجتمع ككل، فلا بد للخبث في المجتمع ككل أن يقل. وهذا وبعيد عن أي تفسيرات واقعية مادية، لا مانع من دراساتها، ولكن ليس مكانها هنا، ربما يكون مكانها في يعني أماكن أخرى، ولكن الذي يعنون هنا وهو الأهم أنك أرصد رمضانات التي كان الغالب على الناس فيها الفوازير والمسلسلات وكذا، ورمضانات التي كان فيها المشاهد الرائعة في امتلاء المساجد عن بكرة أبيها بمن يقومون الليل في رمضان ويصومون النهار ويقرؤون القرآن ونحو ذلك، وانظر إلى مؤشر التغيير في المجتمع ككل، تدرك ما الذي ينقصنا لكي تنصلح أحوالنا الإيمانية والمعيشية في آن واحد. ربما يكون رمضان في هذا العام فرصة عظيمة، رمضان مختلف عن باقي الرمضانات، نقول حصل أثر تراكمي لصلاة القيام في رمضان التي تجتمع لها الحشود. اعتاد على الأقل الناس أن يجتمعوا، وهذا كان هو مربط الفرس فيما أحدث الله تبارك وتعالى من تغيير. فالذي ينبغي أن يدركه الجميع ونحن في أول ليلة من ليالي ذلك الشهر المبارك، أنه إن كان العمر كله ثمين فرمضان من أثمنه، وإن كان كل رمضان من أثمن ما يمكن أن يكون فرمضان في هذا العام له درجة عالية جدا من الثمانة. لا نعني بها يعني المعارك السياسية وتهيئة نفوس الناخبين، بل نعني تهيئة نفوس المسلمين أن يكونوا أهلا لمزيد من فضل الله ورحمته، أن يكونوا أهلا لأن يحكم فيهم شرعه وأن يعلى فيهم كتابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بدينه حتى نلقاه عليه، نسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في شهرنا هذا وأن يرزقنا فيه الصلاة والصيام والقيامة وصالح الأعمال. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.